طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية المباركة تأمر بالسؤال عن أهل الذكر. أهل الذكر عندنا عبارة عن أئمة أهل البيت، ومع ذلك كله يمكن أن يكون لهذه القاعدة الكلية مصادر عبر الزمان، والعلماء والمراجع والمحققون في الدرجة الثانية من أهل الذكر. ولا أنزل من أن يكون في عداد العلماء والمحققين، لكن أستظل أساتذة هداني إلى أن أجيب على بعض الأسئلة الملقاة في هذا الحفل الشريف، وأنا مستعد للإجابة عن السؤال الأول.
نبدأ بأول سؤال.
بل
يعترض البعض على الشيعة بأنهم يسمون أولادهم مثلا عبد الحسين وعبد الزهراء ويرون ذلك شركا، فما هو رأيكم في مقولة هؤلاء؟
العبد يطلق على معان ثلاثة أو وجوه ثلاثة. تارة يطلق العبد ويراد من العبد العبودية النابعة عن المخلوقية. العبودية بهذا المعنى النابع عن المخلوقية مختص للعباد في مقابل الله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية بهذا المعنى يختص لله تبارك وتعالى، فنحن عباد الله تبارك وتعالى لا غير، لأن العبودية بهذا المعنى مبدأها كوننا مخلوقين والله سبحانه هو الخالق. فإذا كان علة العبودية هو الخلقة فهذا يختص إضافته إلى الله سبحانه، عبد الله وعباد الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتارة يطلق العبد والعبودية على العبودية الوضعية القانونية، مثلا الأسارى الأسرى في الحرب عباد لنا، عباد لمن أسره. ففي كتب الفقهاء بحوث خاصة بالنسبة إلى الإماء والعبيد. يقول سبحانه إن كنتم فقراء يغنهم الله من فضله، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فيثبت لنا عبدا ويثبت لنا أمة. فهذه العبودية عبودية وضعية قانونية. ثالثا يطلب العبد بمعنى المطيع. ففي كتب اللغة إذا قيل العبد هو المطيع. ورابعا يطلب العبد عبودية شرفية افتخارية فخرية. فنحن نقول عبد الله عبد الحسين لا نعني بالمعنى الأول هي العبودية النابعة عن الخالقية والمخلوقية. فالعبودية بهذا المعنى شرك، فالله سبحانه هو الخالق ونحن عباد للخالق. وأما العبودية الوضعية ليس موجودة هنا، ليس هناك وضع ولا قانون ولا حق ولا أسرى حتى يكون أحد الشخصين عبدا والآخر مولى. فيراد هناك بمعنى ثالث العبودية العبد بمعنى المطيع. المنجد موجود نشوفه يقول العبد المطيع. فلو قلنا عبد الحسين بمعنى المطيع الحسين، عبد النبي أي مطيع النبي. وربما يمكن أن يراد هناك المعنى الفخري، فخرا وافتخارا أن نكون له عبدا مجازيا. جمعني مجلس في دمشق مع أحد السلفيين الشيخ الألباني، شفت أنه لا يريد أن يتكلم بكلمة عبد الحسين المؤلف لكتاب المراجعات. قلت لماذا لا تتكلم باسمه؟ قال إن الاسم شرك. قلت إنه سبحانه تبارك وتعالى أثبت لك عبدا وأمة، فقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أيسهلك أن يكون لك عبد ولا يكون لحسين عبد؟ فسكت. وعلى كل تقدير نحن نقول عبد الله بمعنى عبد النبي بمعنى آخر. العبد إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى يكون العبودية تكوينية وكونية ناشئة من الخلقة. وأما إذا أضيف إلى غيره سبحانه تبارك وتعالى يراد أحد المعاني الثلاثة: العبودية، الوضعية، والقانونية. إذا كان هناك مولى وإذا كان له عبد، أو يراد بمعنى المطيع، أو يكون العبودية فخريا ومجازيا، كما أن العبودية الوضعية له شؤون والعبودية الفخرية له شأن آخر.
نعم، نشكر فضيلة سماحة الشيخ على هذه الإجابة. والآن ننتقل إلى السؤال الآخر، وهو: ما هي أهم الأسباب والعوامل التي أدت إلى مخالفة الصحابة لأوامر الرسول صلى الله عليه وآله في خصوص وصية الإمام علي عليه السلام من بعدها؟
على كل تقدير إعراض الصحابة عن ولاية الإمام أمير المؤمنين بمعنى الموجبة الكلية ليس بصحيح، فإننا حسبنا في تاريخ الإسلام نرى أن هناك 250 صحابيا كانوا من رواد التشيع. 250 صحابيا كانوا من رواد التشيع، أبوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول. إعراض الصحابة عن ولاية الإمام أمير المؤمنين بالموجبة الكلية ليس صحيحا، هذا هو التاريخ الصحيح. نعم، كان هناك جماعة كثيرة أعرضوا عن ولاية الإمام أمير المؤمنين، وله وجوه وعلل، وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام. هؤلاء خالفوا النبي الأكرم في موارد كثيرة، ربما تناهز 60 موردا خالف الرسول. فهذا هو الإمام البخاري، فما ظنك برواية يرويها الإمام البخاري مسألة يوم الخميس؟ بما أدراك ما يوم الخميس؟ قال ائتوني بقلم ودوات أكتب لكم شيئا ألا تضلوا. خالفوا. رحمة الله على الألام شرف الدين العامري، له كتاب النسل والاجتهاد، هناك حسرة بل يمكن لم يحسر الموارد التي خالف الأصحاب أمر النبي الأكرم. وأما هناك خصوصية خاصة، لأن الإمام أمير المؤمنين كان مشغولا بتغسيل النبي وتكفين النبي، بما أنه كان غائبا عن السليفة، فجاء في السليفة ما ترونه من العلل. أما الأنصار فأرادوا أن يكون لهم ملك وسلطنة مقابل المهاجرين، والمهاجرين دعوا لأنفسهم، ولذلك كان لعلي هناك التأخر وللآخرين التقدم. على أن كان في أنق علي دماء لأكثر المهاجرين، لأن أقربائهم قتلوا بيد علي، وعلى أن علي لو كان خليفة يعدل كما كان النبي الأكرم يعدل، هو أمر سهل على الأشخاص. أضف إلى ذلك أن صحابة النبي لم يصلوا إلى مقام الإسمة ومقام الإدالة، كلهم عدة منهم خالفوا وعدة منهم تسامحوا، رضوا بالأمر الموجود وإن لم يكونوا مؤثرين.
أشكر فضيلة الشيخ على هذه الإجابة وننتقل إلى سؤال آخر يقول: هل الإمامة أصلا من أصول الدين أم هي أصلا من أصول مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ وما الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب؟
أصول الدين وأصول المذهب اصطلاح كلامي، بل جميع أصول الدين. هذا الاصطلاح اصطلاح كلامي ظهر في الآونة الأخيرة ولا نرى له مثلا في كتب القدماء، كلها أصول الدين. قيل أن أصول الدين على قسمين، تارة يكون أساسا لترتب أحكام الإسلام من الطهارة والنجاسة وحلية المال وحرمة المال مما يعد موضوعا لهذا. هذا هو يكفيه الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. فمن اعترف بتوحيده تبارك وتعالى ونبوة النبي الأكرم والمعاد يترتب عليه أحكام الإسلام من حلية ذبيحته وحرمة ماله ودمه وإروه. وأما إذا أردنا أن نعد أصول الدين بمعنى ما يكون مناة للسعادة والشفاء والنجاة يوم القيامة، فهذا يتوقف على أصلين آخرين وبالأخص الإمامة. فعلى ذلك يمكن أن نقول كلها أصول الدين، وبمعنى يمكن أن نقسمه إلى قسم ما يترتب عليه أحكام الطهارة أحكام الإسلام، فهذا يكفيه الأصول الثلاثة. وأما ما يناطئ به السعادة الأخروية فهو يحتاج مضافا إلى الأصول الثلاثة: الاعتقاد بولاية الإمام والأخذ بآرائهم وأقوالهم في الدنيا.
انتقل إلى سؤال آخر يقول في السؤال: كيف يفسر علماء الشيعة الإمامية قول الإمام علي عليه السلام في رسالته إلى معاوية بن أبي سفيان: بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما شورى للمهاجرين والأنصار إذ اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك رضا لله إلى آخره. فهل يعتبر قوله عليه السلام إقرارا بالشورى واعترافا بصحة خلافة الذين تقدموا عليه؟
هذه الشبهة أثارها ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة. يقول: أصحابنا وهو نفسه استدلوا بهذا الكلام على أن الإمام اعترف بمبدأ الشورى، ولكنه كان أعلم برئالة الشبهة. إنه سبحانه تبارك وتعالى يأمرنا بالتكلم مع القوم بوجوه ثلاثة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فتارة نتكلم مع المخالف بالبرهان، فالقرآن الكريم يقيم البرهان على ضد الشرك: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا هو البرهان. وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذا هو البرهان. وتارة يتكلم مع الناس عن طريق النصيحة والأفكار العامة، كما هو الحال في بيان المحرمات. وثالثة يتكلم مع القوم بمسلمات القوم بما يعتمد عليه القوم، هذا هو الجدل. فالإمام عليه السلام لا يتكلم هناك عن طريق مذهبي وعقيدتي، وإنما يتكلم مجادلا، الجدال بما هو أحسن. نفس الكلام يدل على أن الإمام في مقام الجدل. يقول: أنت يا معاوية، أنت هو الذي بايعت أبا بكر وعمر وعثمان وكنت مطيعا لهم، فناهو الملاك لإطاعتك وعدم مخالفتك قيل أن المهاجرون والأنصار قيل أن المهاجرين والأنصار بايعوهم فهذا الملاك موجود عندي فما الفرق بيني وبينهم وافقتهم وخالفتني فإذا كان ملاك الموافقة هو مبايعة المهاجرين والأنصار فهذا الملاك موجود عندي إنه عليه السلام في بدء الكلام يقول بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان هذا الكلام يشير على أن الإمام في مقام الجدل لا الجدل المحرم الجدل الذي أمر به القرآن تبارك وتعالى وقال وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا كان ملاك الطاعة وملاك عدم المخالفة بيعة المهاجرين والأنصار فإذا كان صحة الإمامة ملوكا ببيعة المهاجرين والأنصار فهذا الملاك بنفسه موجود عندي بايع للذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فما هو الوجه وافقتهم وأطعتهم ولكن خالفتني وكنت محاربا لي فلا يؤد هذا الكلام أن الإمام في مقام بيان العقيدة واعترافا بمبدأ الشورى لا هذا مثل إبراهيم فلما رأى كوكبا قال هذا ربي لم يكذب إبراهيم كما زعم البخاري لا هذا يدل على أنه يتكلم بمنطق القوم هذا ربي يعتمد على ربي بمنطق القوم بعدا يبتده فهذا موجود في القرآن الكريم كثيرا وفي كتب الخطباء تارة يتكلمون بالبرهان وأخرى يتكلمون بالنصيحة وثالثة يتكلمون بالجدل والمجادلة بايعن الذين يبتدي كلامه بهذا فلو كان الإمام في مقام بيان مبدأ الشورى وأن مبدأ الشورى حق وحقيقة لا يقول هذا الكلام يقول أيها الناس اعلموا أن ميزان الإمامة والخلافة عبارة عن بيعة المهاجرين والأنصار لم يتمسك ببيعة المهاجرين والأنصار بيئتهم للخلفاء الثلاثة فأظن أن هذا واضح وأما في زيد الكلام وكان ذلك لله رضا هذا موجود في نسخة عبده وفي أكثر النسخ هذه القطعة غير موجودة ولذلك بقى في بعض النسخ بين القوسين
نشكر سماحة الشيخ على هذه الإجابة اللطيفة وننتقل إلى سؤال آخر يقول السؤال هل أن مظلومية الزهراء سلام الله عليها المتمثلة بالهجوم على الدار وكسر الضلع وإسقاط الجنين ثابتة بأدلة قطعية عند الإمامين؟ وإذا كان الجواب نعم فهل نحتاج في إثبات مظلوميتها إلى وجود أدلة قطعية وروايات صحيحة من طرق العامة حتى تثبت مظلوميتها أو نكتفي بأدلتنا القطعية فقط؟
هذه مسألة تاريخية موجودة نحن ألفنا كتابا باسم الحجة الغراء على شهادة الزهراء أثبتنا هناك من بالأدلة القطعية على هجوم القوم دار فاطمة بالأدلة القطعية وجعلنا المؤرخين قسمين قسم منهم يتكلمون بالكناية كشف بيت فاطمة بس ولكن قسم آخر يصرحون بدخولهم بالدار على كل تقدير موجود في التاريخ حتى من الذين نقلوا تلك القصة أستاذ البخاري صاحب المصنف يرويه وبسند صحيح وهذا أمر واضح بلغ الأمر إلى عبد يبغى يعد ذلك فخرا للخليفة كما هو في شعر القائل المصري شاعر النيل بل أكرم بسامعها أعظم بملقيها حرقت دارك كل ذلك يدل على أنه أمر مسلم ولا أقل كشف بيت فاطمة ورد قطعا في كتبهم بطرق صحيحة وأن أبا بكر قال يا ليت لم أسأل أمورا ثلاثة منها لم أكشف بيت فاطمة نقله كثير من المحدثين والمؤرخين بأقوال سيئة بطرق صحيحة ونحن صححنا الأسانيد في ذلك الكتاب الحجة الغراء على شهادة الزهراء.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه الإجابة أيضا، وننتقل إلى سؤال آخر، وهذا السؤال ذو شقين. ما هو تعريف الناصري أولا، وهل النصب مسألة قلبية أم ترتبط بالسلوك والتصرفات؟
أما النصب عبارة عن نصب إداء علي وأهل بيته، وهذا أمر قلبي، لأن العقائد يرجع إلى القلب، فالمراد من القلب ليس هو القلب الصنوبري، عبارة عن الروح، عن النفس، عن العقل. القرآن الكريم يطلق العقل ولكن لا يريد منه القلب الموجود في الصدر، بل يراد منه العقل والروح والنفس. إذا كان الأمر أمرا عقائديا فمرجعه عبارة عن القلب، النصب قائم بالقلب، يعني الروح يعتقد إداء علي ويكون عدوا له في قلبه. نعم، يظهر الأمور القلبية عن طريق السلوك، فإن العمل يكشف عن العقائد. أمل كل شيء دليل على عقيدته، أمل كل إنسان يدل على فكره. فإذا أردنا أن نعرف الإنسان ما هو عقائده وأفكاره ومتضمناته، فيجب علينا أن ننظر إلى سلوكه وأفعاله وأموره في المجتمع أو الأمور الفردية. فعلى ذلك فالنسب يرجع إلى القلب كسائر الأمور، ولكن الكاشف عنه عبارة عن السلوك، عن العمل. نعم، لو لم يكن هناك سلوك يكون النصب قلبيا، ولا يترتب عليه ما يترتب على الناصب من النجاسة. النجاس يترتب على النصب إذا أظهره بسلوكه، فإذا لم يظهره وبقي في قلبه ولم نتر عليه وآخذ عند الله تبارك وتعالى، فهو عند الله تبارك وتعالى كافر، ولكننا غير ملتمزين أن نتعامل معه معاملة الكفر والأجل. عن صاحب الكشاف، إنما يصل إلى هذه الآية: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول قرأ بعض القراء: فإذا فرغت فانصب. يقول الرافضة: فانسب عليا للإمام، وهو يرد ذلك القول. أصح ذلك القول أم لا؟ إنما الكلام في رده. يرد ذلك القول: وللناصب أن يقول فإذا فرغت فانسب إداء علي. قال: هل المسلم يتكلم بذلك؟ فإذا فرغت فانسب إداء علي، يعني إذا قرأنا فانسب يحتمل أن يكون المفعول ولاية علي كما عليه الروافض، وإداء علي كما عليه الناصبين. قلت: علي أعلى وأفضل من أن يكون الواجب نسب إدائه. فلو قلت القراءة قراءة شاذة هذا أمر صحيح، ولكن رده بهذا الوجه القاسي لا يكون مناسبا لمقام صاحب الكشاف الذي له ولاء بالحسنين وأهل البيت.
أنتقل إلى سؤال آخر من أحد الأعضاء، يقول: ما هو الملاك في تعيين مصداق الشعائر الحسينية، وما هو الملجأ فيما لو وقع اختلاف في العرف؟
الشعائر يرجع إلى دين الله، فمن يعظم شعائر الله أي شعائر دين الله، فكلما يكون له مساس وسلة بالدين فهو عبارة عن الشعائر. فمن يعظم شعائر الله أي علائم دينه تبارك وتعالى، فالمشاعر عرفات والمشعر وكعبة كلها شعائر لأنها علائم دين الله تبارك وتعالى. وأما الشعائر الحسينية يعني ما هو علامة لمظلومية الحسين وطهارة الحسين ومظلومية الحسين، فكل ما يكون عند العقلاء عملا يراد به تعظيم الحسين وبيان مظلوميته بشكل يجذب عقول العقلاء وقلوب الناس فهذه الشعائر مقبولة عندنا. وأما كل ما يراد شعائر الحسين ويطلب عليه شعائر الحسين عندنا ولكن نرى أنه في الخارج يوجب ابتعاد الناس عن الحسين وعن مكتبه وعن طريقه يرد عملا غير عقلائي فيجب علينا أن نتركه. ما هو الواجب عبارة عن حفظ الحسين وبيان مكتبه وبيان مظلوميته وكلامه وأهدافه وكل ما يمكن أن يكون مؤكدا لذلك نحن نعده من شعائر الحسين. فأما إذا كان على وجه عندنا محبوب ولكن عند عقلاء العالم ربما يوجب الابتعاد والإزعاج فهذا يجب تركه ولو كان بعنوان ثانوي.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه الإجابة. طبعا الآن نحن الوقت حتى أذكركم أعزائي الحضور وأيضا الذين يستمعون إلى هذه الندوة عن طريق الإنترنت، إذا كان هناك سؤال من أحد الحضور أو من أحد الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الندوة عن طريق الإنترنت بإمكانكم طرح أسئلتكم حاليا. إذا كان هناك سؤال من أحد الحضور فليتفضل، وإذا لا فأنتقل إلى هذه الأسئلة الموجودة عندنا.
من كان مستعدا لإلغاء السؤال مباشرة نحن مستعدون لسماعه، ولكن بشرط أن يكون السؤال واضحا، عبارتك عبارة واضحة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا السؤال باختصار، هل كانت سيدتنا نرجس عليها السلام مشركة كما في الرواية وهل يجوز ذلك؟
نفتهم السيدة.
هل كانت سيدتنا نرجس عليها السلام كما في الرواية بأنه قالت سيدتنا فاطمة الزهراء في رؤياها لسيدتنا نرجس أنت مشركة فلا يزورك ولدي الحسن العسكري؟
كتبت سؤال أنت؟
لا
فضل أطلع أنا أقرأ الكتاب.
لا يوجد شيء.
ماذا يريد من السؤال سيد الرامة؟ فضل
إن شاء الله أطرح هذا السؤال بعد هذا السؤال حتى لا يفوتنا الوقت. هذا السؤال يقول هل يصح القول بأن التقية، هذا السؤال آخر سمحت الشيخ، هذا السؤال يقول هل يصح القول بأن التقية مرتبطة بالتعامل فقط ولا تقية في خصوص نشر المعلومات عن طريق طباعة الكتب أو عن طريق الإنترنت؟
كان سؤاله هذا؟
لا هذا سؤال آخر وإن شاء الله أطرح سؤاله عليكم.
التقية السلاح الضعيف، إذا سئلنا عن حقيقة التقية نقول التقية سلاح ضعيف، فلو كانت التقية أمرا مرفوضا أمرا غير صحيح فلعنة الله على من حملنا على التقية، فالتقية سلاح ضعيف، فالضعيف لا مناص له إلا التقية. فلو لم يكن هناك مصادرة للحرية، فلو كان للحرية قيمة في مجتمعنا لما ابتغى مسلم أبدا. وعلى كل ذلك فهناك هجوم على التقية، ولكن التقية سلاح ضعيف وليس للضعيف محيص إلا أن حمل هذا السلاح. فلو كانت التقية أمرا مرغوبا عن أمرا غير صحيح فالذي حمل الضعيف على التقية هو الذي يتحمل مزر هذا الأمر. ولا أتعجب أن أناس يتهاجمون على التقية ويقولون التقية كذا وكذا وكذا ولا يتفكرون في حامله وأساسه وإلته. فمن صادر حريات الضعيف ولم يجعل له حرية في القول والعمل هذا هو المذموم، فالعيب يرجع إليه لا إلى من يعمل التقية. وأما التقية فهو عمل شخصي لا عمل نوعي، فلم يؤلف الشيء كتابا على وجه التقية من أول يوم إلى يومنا هذا، فمن يقول ذلك فهو مفتري. فهؤلاء الذين يهاجموننا ويقولوا عندكم تقية وعندكم ترية وكتبكم ألفت على وجه الترية فهذه فرية. الترية أمر جزئي يحصل من تآمر الضعيف مع القوي، من تآمر الضعيف مع من صادره الحجات الضعيف، فهو يتآمر في مسألة جزئية بنفس التقية. وأما في وراء ذلك لا عندنا ترية، لا في كتاب ولا في الإنترنت ولا في شيء آخر في غير تلك المجال، كلنا أحرار في بيان عقيدتنا. قلت السلاح الضعيف هو الترية، فلو كان هناك ضعف يتقي، فإذا ارتفعت الضعف فهو يتكلم بحرية ببيان عقائده وكلامه. فنحن في كتبنا ومناشيرنا ومحاضراتنا وخطبنا يتكلم بما نعتمده بما هو حجة بين الله بيننا وبين الله تبارك وتعالى.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه الإجابة، لكن هذا السؤال كان سؤال قصير جدا، يقول: هل كانت سيدتنا نرجس، يقصد أم الإمام المهدي عليه السلام، السيدة نرجس أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول هل كانت مشركة كما ذكرت أو كما ذكر في بعض الروايات أو لا؟
لا، كانت مسيحية، كانت من النصارى، في أول يومها كان من النصارى، بعدين أسلمت بيد الإمام. ولكنه غير مانع، لأن أئمة أهل البيت ذكروا ذلك، لم يكن مشركة أبدا. نحن نعتقد بأن آباء الأئمة وأمهاتهم قالوا كلهم متحرون من الشرك والإلحاد، فأما الدخول في مذهب آخر فهذا يمكن.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه الإجابة، ولا ننتقل إلى سؤال آخر. يقول السؤال: ما هو مدى صحة سند الزيارة الجامعة وزيارة عاشوراء المتعارفة حاليا؟
نحن كتبنا رسالة مفصلة في سند زيارة العاشوراء ونشرناه في كتابنا الرسائل والمقالات، يمكنكم تكسير تلك الرسالة على القراء. نحن صححنا سند زيارة العاشور بالنحو الموجود عندنا، نقلناه تارة عن طريق الشيخ وأخرى عن طريق السيد ابن طاووس، طريقه صحيح وكلا الطريقين صحيحان. مضافا إلى ذلك تواتر ذلك بين الشيعة من اليوم الأول إلى يومنا هذا.
مشكورين سماحة الشيخ، ولا ننتقل إلى سؤال آخر. يقول: هل يعتبر الاختلاف بين الفقهاء في المسائل الفقهية مصداقا للاختلاف المذموم؟ وإذا أدى الاختلاف الفقهي إلى سفك الدماء فمن هو المسؤول هنا؟
اختلاف أمتي رحمة. الإمام يقول اختلافهم في أخذ الحديث، هذا صحيح، ولكن الاختلاف بمعنى المحاورة هو أمر صحيح، فإن الحقيقة بنت البحث. رحم الله السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يقول: لو كان النبي الأكرم يكتب أحكام الإسلام من الطهارة إلى الديات في كتاب ودفعه إلى الأمة لا يبقى الإسلام بهذا الكمال، لا يصل الإسلام بهذا الكمال. كمال الإسلام عبارة عن الحوار بين عالم وعالم آخر، فالاختلاف في الأفكار أمر طبيعي وليس أمرا خارجا عن الطبيعة. فالناس مختلفون في الأفكار، مختلفون في الاستعداد، ولذلك ربما يكون عالما يفكر كذلك وعالما آخر يفكر بشكل آخر. فهذا الاختلاف عبارة عن اتصال الأسلاك المختلفة السلبية والإيجابية التي يتفجر منه النور. فالفكر القائم بي والفكر القائم بالشخص الآخر إذا تغابرا يتفجر منه النور. فنحن نقدس ذلك الاختلاف بمعنى الحوار، الحوار العلمي، يقول أحد ويسمع الآخر وهكذا. نعم، ووصل الاختلاف إلى حد يوجب إراقة الدماء فهذا الاختلاف عبارة عن اختلاف المذموم الذي ذنبه سبحانه تبارك وتعالى في كتابه غير مرضى. إنه سبحانه تبارك وتعالى كلما وصل إلى الوحدة والاتفاق مدحه: واعتصموا بحبل الله جميعا. كلما وصل إلى الوحدة والاتفاق يمدح إنه سبحانه تبارك وتعالى. يستعمل هناك كلمة الحق، يستخدم كلمة الحق. لماذا؟ لماذا لا يقول واعتصموا بالقرآن الكريم، واعتصموا بالإسلام، واعتصموا بالإسلام، واعتصموا بالوحد، يقول واعتصموا بحبل الله؟ كأنه سبحانه تبارك وتعالى باستخدام كلمة الحق يريد معنى آخر، أن المتربي في البيع إذا أردنا نجاته ماذا نفعل؟ نرسل حبلا حتى يتمسك بهذا الحق ويخرج. فكأن الأمة المختلفة المتشككة غارقون في البئر، فلا ينجون إلا بأن يتمسكوا بحبل الله تبارك وتعالى ويخرجوا من هذا البئر الموت. بس اختلاف على قسمين، اختلافا في البحث، تقابلا في البحث، هرارا في البحث، هذا أمر مفيد يتفجر من النور. نعم، الاختلاف المبني على مشاغبة وعلى عصبية الذي ربما يوجد إراقة الدماء فهو محكوم، والمختلفون محكومون عند الله تبارك وتعالى.
أشكر فضيلة الشيخ على هذه الإجابة أيضا. والآن أنتقل إلى سؤال آخر يقول: ما هي الصلة بين القرآن والبرهان والعرفان؟
هناك مراحل ثلاثة مشى عليه صدر المتألهين في كتاب الأسفار. هناك قرآن يعني وحي، وهناك برهان، وهناك إرفان. صدر المتألهين رحمة الله عليه يقول الوصول إلى الله تبارك وتعالى له طرق ثلاثة. هناك عدة يصلون إلى الله تبارك وتعالى عن طريق الوحي. الوحي طريق إلى الله تبارك وتعالى، طريق لا خطأ فيه، طريق لا اشتباه فيه، هذا طريق من الطرق. وهناك من يصل إلى الله تبارك وتعالى عن طريق البراهين العقلية، البراهين التي يدل على وحدته وعلمه وقدرته وغير ذلك. وهناك من يصل إلى الله تبارك وتعالى بصفاء ذهنه، إذا كان الذهن صافيا ينعكس فيه الحقائق من العالم الفوقاني. فصدر المتألهين يقول هذه الطرق الثلاثة تصب يصل الإنسان إلى معين واحد لا خلاف بين القرآن والبرهان والوحي. القرآن ينشدنا إلى شيء الذي ينشدنا إليه البرهان كالذي ينشدنا إليه الإرهان. فالقرآن عبارة عن الوحي الذي لا خطأ فيه. البراهين العقلية القاطعة يوصلنا إلى الحقائق العقلية. وهناك إرفان، إرفان بمعنى طهارة النفس ورياضة النفس، أن يكون النفس طاهرا صافيا ينعكس عليه الحقائق من العالم الفوقاني، فالجميع كأنه يصب على معين واحد.
نشكر فضيلة الشيخ أيضا على هذه الإجابة. وأنتقل إلى سؤال يقول: ما معنى أن ليلة القدر هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها حسب بعض الرواية؟
هذه الرواية لم أقف على سندها ولا على مضمونها. الزهراء سلام الله عليها نور لا شك فيها، ولكن ليلة القدر حسب ما نفهم من القرآن الكريم غير هذا. يقول سبحانه: فيها يفرغ كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر عبارة عن مقام، هناك تدبير للعالم، كما أن الدولة يدبر أمره في سنة خاصة، وكأن عالم التكوين له تدبير في ليلة خاصة. فيها يفرغ كل أمر حكيم، تعبيره بالزهراء تعبير، ولم نقف على صحة الرواية حتى أتدبر فيها.
نشكر فضيلة الشيخ أيضا على هذه الإجابة. وأنتقل إلى سؤال آخر يقول السؤال: ما هو رأيكم بالديمقراطية، وما هو مدى حجية قول الأكثرية؟
الديمقراطية على بمعنى نعبر عن الديمقراطية بالحرية، الحرية المطلقة غير التابعة للقانون. هذه الحرية حرية مذمومة وما يناسب الغابات. الحيوان الضاري له إطلاق في الغابة، لا يعرف قانونا ولا يعرف حدا لسولاته وعمله وأفعاله. الديمقراطية بمعنى الحرية، الإنسان لا يعتبر هناك لا أخلاقا ولا قانونا ولا اجتباعا، هذا مفهوم عندنا. وأما الديمقراطية التي يناسب الإسلام عبارة عن الحرية على ضوء القوانين الموجودة. فإذا كان هناك قانون كلي ولكن هناك طرق ومصاديق، فنحن مختارون في اختيار هذا الطريق وذاك الطريق وذلك الطريق. الحرية المطلقة لا يناسب الإسلام ولا يناسب المجتمع الأقرائي، فكل مجتمع له حد، ولا نجد في الآدم مجتمعا يكون حرا من جميع الجهات. ولكن الديمقراطية بمعنى على ضوء القرآن الكريم، على ضوء القوانين الثابتة في الإسلام، هذا لا مانع منه. مثلا إذا كان هناك قانون وله مصادق كثيرة ولكن لا يقول خذ هذا خذ هذا معجلا، يطلق الإنسان في انتخاب أي طريق من هذه الطرق، فالديمقراطية بهذا المعنى أمر صحيح. فالإسلام لم يأتي لأن يجبل الإنسان في كل الأمور، وإنما يجعل له قوانين كلية على ضوء القوانين هو يختار في أن يفعل ما شاء. وأما الديمقراطية هل الإسلام عمل بذلك؟ أخذ بقول الأكثر، وهذا شيء غير الآخر. الديمقراطية مكتب، والأخذ بقول الأكثر قول آخر. نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بقول الأكثر في حرب أحد، في غزوة أحد. هناك الشباب كانوا يقولون نخرج إلى الخارج، عن خارج المدينة، ونحارب خارج المدينة. وأما الآخرون غير الشباب كانوا يقولون نكن في المدينة ومن الداخل نضربهم. فبما أن الأكثرية كانوا يسرون على الخروج عن المدينة وفي مقدمهم حمزة، أخذ النبي بقول الأكثر، ولكن كان في نفسه الأخذ بقول الأقل، ولكن الأكثرية ألجأته إلى أن يأخذ بقوله.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه الإجابة وننتقل إلى سؤال له مقدمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حول الإمام علي عليه السلام: إنه ممسوس في ذات الله. ما هو مدى صحة هذا الحديث وما هو معناه؟
ممسوس مع قطع النظر عن هذا الحديث عبارة عن المجنون. ممسوس أي مجنون. فمن المعلوم أن تفسير الممسوس بمعنى المجنون غير مناسب في هذا الحديث، ولكن الرواية كناية عن أن علي عليه السلام في مقابل حرامه سبحانه تبارك وحلاله لا يعرف إلا الله تبارك وتعالى. وكما أن العاشق يكون ممسوسا من جانب المعشوق لا يعرف إلا إرادة المعشوق، فعلي عليه الصلاة والسلام في مقابله تبارك وتعالى لا يعرف إلا إرادته حلاله وحرامه، لا يخضع لقول قائل وأتف قائل أتف ونده ولا محارمه. ممسوس إرادة كأنه في تعبيرنا مجنون، يعني لا يعرف غير الله تبارك وتعالى شخصا آخر. هذه العبارة كناية ولا يراد منه المعنى اللغوي، كناية أنه عليه السلام عاشق بالله تبارك وتعالى في كل الأمور، ولا يرى سوى الله تبارك وتعالى في حكومته وعمله الفردي وعمله الاجتماعي.
الحمد لله، وجعلنا الله إن شاء الله من المتمسكين بولايته عليه السلام. سؤال آخر يقول: ما هو مصير المراقد الشريفة بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتحقق الرجعة ورجوع أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى الدنيا؟ فهل تبقى المراقد على ما هي عليه تزار وتقصد، أم يكون لها مصيرا آخر؟
أما الرجعة فالرجعه من ضروريات المذهب الشيعي لا شك فيه، ولكن حدود الرجعه امر غير معلوم ولا واضح، ولم يقل احد من العلماء بتفاصيل الرجعه على وجه القطع. فبما ان الرجعه معلوم ولكن الخصوصيات غير معلومه، لا يمكن لنا ابداء الراي في هذا. اولا، مجيء كل الائمه امر غير صادق، ولو ثبت انما ثبت الامام الحسين فقط وقسم من الشهداء. فاما ما هو حكم المراقد فالله تبارك وتعالى يعلم، والتاريخ ان شاء الله يثبت ما هو حكم المراقد. واظن ان طرح هذه الاسئله غير صحيحه، يجب ان تتركوا اسئله لحل عقده من عقدنا ومشكله من مشكلاتنا و مجهولا من مجاهيلنا. هذه الامور التي ياتي بعد امام صاحب العصر والزمان، الان القضاء فيه بامر القاطع امر غير سهل.
طيب، انتقل الى احد الاخوه الذين ارسل رساله عن طريق الانترنت وهو مستبصر اسمه يوسف ولم يذكر الدوله. يقول السؤال هو: ان الله سبحانه وتعالى امتحن الخلق في عالم الدهر، وعلى هذا الأساس حدد مراتبهم في الحياة الدنيا، اختار منهم الأنبياء والأولياء وغيرهم. سمعت مقولة تقول أن الله أو أن حتى الجماد، يعني يقول حتى الجماد قد نطق وشهد لله بالربوبية في عالم الدهر، فهل هذا صحيح وثابت في الدنيا أو لا؟
قال نزل بهذا المكي الذي كتبه الأخ لا يوافق القرآن الكريم. وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. عالم الزرب إما بهذا المعنى أن كل إنسان خلد بصورة الذرة قبل أن يخلق آدم، فهذا غير ثابت. نعم، موجود في بعض الروايات، ولكن لو كان المبدأ هو القرآن الكريم يقول: وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم. فلو كان هناك ذر فالذر في هذا العالم، فالولد الذي أخرجه سبحانه من ظهر أبيه وأمه الذر هو في هذا العالم لا في عالم آخر. فالمبدأ فالمصدر هو القرآن الكريم: وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. لا يقول أخرج من ظهر آدم كل الإنسان، وقدر قدراتهم وقدر رزقهم وقدر استعدادهم. فالآية يشير إلى أنه سبحانه تبارك وتعالى خلق الإنسان بالاستعداد الخاص، باستعداد التوحيد. بل يشير إليه الرواية المعروفة: كل مولود يولد على فطرة الإسلام ثم أبواه يحبذانه ويمجسانه ونصرانه. آدم الزر بهذا المعنى لا صلة له بالسؤال. السؤال سؤال مبني على تفسير عالم الزر بالوجه الذي لا يعبده الآية الكريمة. نعم، هناك روايات في تفسير البرهان يوافق هذا التفسير، ولكن نحن لم نكتأ بعالم الزر بهذا المعنى. نحن نكتأ بعالم الزر في هذا المعنى: الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذا العالم وأخرجه من ظهر أبيه وأمه، وله استعداد التوحيد وعنده فطرة التوحيد. ألست ربكم؟ قالوا نعم. قالوا بلى. وعلى هذا الشيخ التبرسي في مجمع البيان.
نعم، في نهاية المطاف أعزائي الحضور الأكارم أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة آية الله العظمى سماحة الشيخ السبحاني، وأيضا أود أن أتقدم بجزيل الشكر للإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الندوة عن طريق الإنترنت وغرف البودكاست، وأيضا أتقدم بجزيل الشكر للإخوة الذين حضروا هذه الندوة في هذه الليلة. وحتى أيضا لا نطيل على فضيلة الشيخ اعتبار أنه متعب سماحة الشيخ، ونشكره أيضا على هذه الإجابات الكاملة المتكاملة.